أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا لا يزال في دلالات الدليل الشرعي اللفظي في مبحث أدوات الطلب أو أدوات الأمر. السيد الشهيد ردد في العنوان بين أمرين فقال أدوات الأمر أو أدوات الطلب. كل ما تقدم معنا كان من الأدوات الدالة على الطلب مباشرة من دون عناية من دون أي شيء، إما بالوضع إما بالإطلاق إما بدلالة العقل، ولكن ما في عناية، لأن الدلالة على الطلب كما تقدم معنا من ناحية المدلول التصوري للصيغة بالبيان الذي تقدم أنه نسبة إرسالية، وهذه النسبة الإرسالية مثلا الإرسال مصداق لماذا للطلب، فيكون الدال ما يكون مصداقا للشيء يكون المفهوم متحد مع مفهوم ذلك المصداق، إذا تتذكروا هذا المطلب. أما نجد أنه قد يستعمل المولى حتى عند العرف بعض الأدوات غير الموضوعة للدلالة على الطلب أو الإنشاء في مقام الطلب، كما بالنسبة للجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. ففي جملة من الروايات يقول الإمام عليه السلام يعيد الصلاة يسجد سجدتي السهو يغتسل، كل هذا لا شك ولا ريب في دلالة هذه الموارد، مع أن الجملة خبرية، مع أن الفعل ماضي، مع أن الفعل مضارع، يقول له مثلا الإمام عليه السلام أعاد فعل ماضي، لا شك ولا ريب في دلالتها هم على الطلب هم على الوجوب، ولكن الكلام كل الكلام في أنه على أي أساس تدل هذه على الطلب، لأنها غير موضوعة للدلالة على الطلب. ما هي العناية الموجودة لاستفادة الطلب من جملة خبرية كجملة اسمية أو فعل ماض أو فعل مضارع؟ ما هي العناية الموجودة؟ هذا أولا. وثانيا، ما هي العناية الموجودة للدلالة على الوجوب؟ أنه طلب فهمنا، بس طلب وجوبي من أين؟ فإذا وعلى هذا الأساس ينقسم البحث إلى قسمين، إلى مرحلتين، إلى مقامين. القسم الأول، لا شك ولا ريب في أن الجملة الخبرية تدل على نسبة، لأن معاني الجمل هي معاني حرفية، والنسبة التي تدل عليها الجملة الخبرية هي النسبة الصدورية. إذا كانت فعلية نسبة صدور الفعل من الفاعل، وإذا كانت اسمية فهي النسبة كما مر معكم في البلاغة الإسنادية أو الإخبارية، تعبروا عنها إسناد الخبر للمبتدأ، شايف؟ وهذه النسبة الصدورية أو هذه النسبة الصدورية هي المدلول التصوري لهيئة الجملة الخبرية، فعلى أي أساس تدل الجملة الخبرية على الطلب؟ واضح؟ والمدلول التصديقي الجدي للجملة الخبرية ما هو؟ قصد الحكاية، صح؟ يعني أنا أقول لك نام زيد، ماذا أصنع؟ أخبر، يعني معنى كلامي نسبة صدورية، نسبة صدور النوم إلى زيد، وأستعمل في هذا المعنى، والمراد الجدي أنني أريد أن أحكي لك نوم زيد. شايف هذه الجملة الخبرية بهذه الطريقة. طيب، فإذا الدلالة على الطلب من أين نشأت؟ لاحظوا أخوان، نحن نجزم بالدلالة على الطلب، ولكن من أين؟ ما هو الدال عليها؟ ما هي العناية الموجودة في هذه الجملة من خلالها استفدنا الطلب؟ في الحقيقة هناك مسلكان لاستفادة الدلالة على الطلب. سيد شهيد ذكر ثلاث عنايات، هذه العنايات الثلاث اللي ذكرن هذه ترجع هذه العنايات إلى مسلكين. المسلك الأول يحافظ على، يعني يفسر الدلالة على الطلب مع المحافظة على استعمال الجملة الخبرية فيما وضعت له، ما في مجازية. ومسلك آخر يلتزم بأن الجملة الخبرية مستعملة في غير ما وضعت له. واضح؟ أما المسلك الأول فهناك عدة وجوه لبيانه، أو عدة تقريبات للعناية الموجودة للدلالة على الطلب مع الحفاظ على المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي. السيد الشهيد في بحثه ذكر وجوه أربعة. هنا في الكتاب اقتصر على وجهين، لهن وجهين مهمين. الوجه الأول لبيان العناية التي على أساسها دلت الجملة الخبرية على الطلب. لاحظ معي، بده بس شوية تنبه والتفات. إذا أردنا أن نعنون هذا الوجه نستطيع عنوانته بهذا العنوان: تضييق دائرة الإخبار عن الفاعل. هذا الوجه الأول، فيك تحط له هذا العنوان حده: تضييق دائرة الإخبار عن الفاعل. نأتي إلى مثل جملة أعاد الصلاة. ففي جملة أعاد الصلاة مثلا أتى الشيخ محمد قال: في رجل قهقه أثناء صلاته، فيأتيه الجواب: أعاد الصلاة. جيد؟ نقول هكذا: جملة أعاد الصلاة مدلولها التصوري النسبة الصدورية، ومدلولها الاستعمالي استعمال الجملة الخبرية في النسبة الصدورية، والمراد الجدي منها قصد الحكاية والإخبار عن الفاعل. وين الدلالة على الطلب؟ ولكن التضييق والتقييد والتصرف والعناية أين يحصل؟ في المراد الجدي والمدلول التصديقي. فنقول: ليس المولى في صدد الإخبار عن أي فاعل، وإنما المولى في صدد الإخبار عن فاعل خاص، وهو الفاعل الذي يطبق عمله على الموازين الشرعية. لاحظتم؟ فإذا نتصرف هنا، العناية الموجودة هكذا، نقول هذه جملة خبرية يقصد المولى من خلالها الحكاية، ولكنه يحكي عن فاعل يطبق أعماله على طبق الموازين الشرعية. فإذا هذا هو المدلول المطابق للجملة. وخير، وأين المدلول؟ أين الطلب؟ وأما الدلالة على الطلب فمن خلال مدلول التزامي لهذا الإخبار الخاص. فإن المولى إذا أخبرك بأن الإنسان الذي يطبق عمله على طبق الموازين الشرعية إذا قهقه أعاد الصلاة، فإن هذا بالالتزام إخبار على أن الشريعة تأمر بإعادة الصلاة عند القهقة. واضح؟ ما أدري وضحت أو ما وضحت. وبعبارة ثانية، استفادة الطلب في المقام محتاجة إلى قرينة. أسا من بين المطلب من زاويتين، ما هي القرينة التي على أساسها استفدنا الطلب؟ أن المولى في مقام التشريع وليس المولى وكالة أنباء، صح ولا لا؟ المولى مش وكالة رويترز، صحيح؟ هو المولى في مقام التشريع، لأن المولى في مقام التشريع وظاهر كلامه الإخبار، ونريد أن نصون كلامه عن الكذب. لا، لأنه إذا بقول لي أعاد الصلاة، ما في كثير مكلفين بيصلوش، الحصم أعاد الصلاة، هناك الكثير من المكلفين أصلا لا يصلون، فضلا عن أنهم إذا قاقوا يعيدون الصلاة، وهناك الكثير لا يعيدون الصلاة إذا قاقوا. فصونا لإخبار المولى عن الكذب، على ماذا نطبق هذه العناية؟ نتصرف في المدلول التصديقي، يقول لا، حتى في المدلول التصديقي لا نتصرف، نقول نضيق المدلول التصديقي، نتصرف فيه على مستوى التضييق مش من غيره، نضيق المدلول التصديقي للمولى، فنقول المولى صونا لكلامه عن الكذب، ولأنه في مقام التشريع نستفيد هذين الفائدتين. أما صونا لكلامه عن الكذب فنقول أنه يخبر عن الإنسان الذي يطبق أعماله على الموازين الشرعية، وهذه صونا، ولأنه في مقام التشريع ينشأ مدلول التزام عرفي أنه ماذا؟ أن الشريعة تأمر بماذا؟ بالإعادة عين القاقة. فهذا الوجه الأول وجه نحافظ فيه على المدلول التصوري للجملة الطلبية، وعلى المدلول التصديق الأول، وعلى المدلول التصديق الثاني، وإنما نتصرف في ماذا؟ في المخبر عنه. بتقلي على أي أساس تصرف في المخبر عنه؟ القرينة على التصرف في المخبر عنه هي صون كلام المولى عن الكذب. طيب على أي أساس استفدت الطلب؟ أقول استفادة الطلب من ماذا؟ من كون المولى في مقام التشريع. يعني إذا واحد عند الإمام قال له فلان عمل هيك، يقول له أعاد الصلاة، فلان قهقة، هو في مقام التشريع، شو أنا عم يقول له حكاية يعني؟ واضح؟ هذا هو الوجه الأول، واضح إن شاء الله يا أخوان؟ علة تقييد المخبر عنه هو صون كلام المولى عن الكذب، وعلة استفادة المدلول الالتزامي صون كلام المولى عن الكذب مضافا إلى أن المولى في مقام التشريع. خوش تحليل، صحيح؟ الوجه الثاني واضح، الوجه الأول فينا النقطة الثانية. إيه مدلول التصديقي اللحظة. نسبة صدورية. الآن مدلول التصوري هو النسبة الصدورية. إذا بقول لك أعاد الصلاة، الجملة تدل على أن زيدا أعاد الصلاة. ومدلول التصوري. وتدل في المستوى الإرادة الاستعمالية على أنك تستعمل الجملة الدالة على النسبة الصدورية للتدليل على النسبة الصدورية،
هو الإخبار.
والمدلول التصديقي ليه لك شو هو؟ المدلول التصديقي للجملة الخبرية هو قصد الحكاية. وأيضا تقول أن المولى يقصد الحكاية والإخبار على مستوى المراد الجدي، بس الإخبار عن شو؟
مدلول التصديق الأول.
لا، الأول هو الإرادة الاستعمالية، يستعمل الجملة في النسبة الصدورية. مدلول التصديق الثاني هو الداعي، يعني هو ليش استعملها في النسبة الصدورية؟ مراده الجدي، قصد الحكاية. فهمتم؟
هو قصد الإخبار.
إيه قصد الإخبار. هذا مهذا، لأن أنتوا لاحظنا معي كيف سألتفت سؤالكم. المدلول التصوري لا يتأثر بشيء. المدلول الاستعمالي أو المدلول التصديق الأول شو مفاده؟ أن المتكلم يستعمل اللفظ فيما وضع له من معنى، صح؟ يعني مش مجاز، هذا واضح. المدلول التصديق الثاني أو الإرادة الجدية شو معناته؟ أن المتكلم يستعمل هذا اللفظ فيما وضع له بجادا،
شايف؟
الجملة الخبرية كيف تستعملها جادا؟ عندما تقصد بها الإخبار. فهذا اللي عم نقوله هون. عم نقوله بالوجه الأول أن المولى عندما قال أعاد الصلاة هو استعمل في الجملة في النسبة الصدورية، والداعي وقصده من استعمال الجملة الخبرية في النسبة الصدورية هو الإخبار. هذه هي الإرادة الجدية. ما أدري وضحت؟
لا
بصير مجاز. ما فيش محذور، احنا نبين الوجوه بعد ما قيمنا أي وجه صحيح أو أي وجه غير صحيح. في آخر بعد ما نبين هون ثلاثة سيد شيء بيقول ولا شك أن الأقرب هو الأول. في وجه ليش الأول أقرب؟ بس اتضح الأول كيف هو. لا
فكيف نحن استفدنا أعيد من كلامي أعاد أو يعيد؟ يعني كيف استفدنا؟
مدلول التزامي. يعني أنا الآن آتي وأقول لك، لاحظ معي كيف بمثال واضح عرفي ما هو قصد أصحاب الوجه الأول. الآن آتي وأقول لك الطالب النجيب، الطالب المجد، الطالب النشيط يحضر درسه مثلا أو يباحث درسه، فهذا يدل بالالتزام على أنه حضر درسك، صح أم لا؟ صح؟ أو يأتي الأب ويقول لابنه، الولد يسمع كلمة أبيه، إخبار.
الولد البار
يسمع كلمة أبيه، فهذا بالالتزام يدل أنه يا أيها الولد اسمع كلمة أبيه. الوجه الأول هذا مرده، لاحظته؟ مرده إلى هنا. يعني أنت تستفيد مدلول التزامي من خلال ماذا؟ من خلال الجملة مستعملة في معناها. إيه؟ ولكن نحن بالنسبة للمولى ليش اضطرينا المثال هذا لتقريب الصورة؟ ليش اضطرينا نغير المثال؟ لأن المولى شو عم يقول لي؟ يخبرني عن واقع خارجي ويقول لي أعاد الصلاة. شك؟ إيه ما فيش مقدر هون. إيه ما أعاد الصلاة، من هو اللي أعاد الصلاة؟ من أعاد الصلاة؟ إيه؟ طب أنت بالخارج ما في كتير بيتقهقهوا بالصلاة ولا يعيدون الصلاة. يعني المولى إذا قصده يقول لك أعاد المكلف الصلاة، ما في كتير مكلفين بيصلوش، فبيكون إخبار المولى إخبار غير مطابق للواقع، صح؟ فأنت ماذا تضطر أن تصنع؟ تضطر أن تقول أن الذي يخبر عنه المولى، يعني الفاعل، الفاعل في قولي أعاد، من هو؟ المكلف الذي يطبق أعماله على الموازين الشرعية. وضحت هلأ تماما كيف؟ نقول هذا الذي إذا كان المولى يخبرني أن الذي يطبق أعماله على الموازين الشرعية يفعل كذا، فهذا لازمه أن المولى يقول لي إذا صار معك هيك افعل كذا. واضح؟ الوجه الثاني أنا يا أخوان ليش مصر أكرر؟ لأن الوجه الثاني قريب للوجه الأول. الوجه الثاني تستطيعون أن تعنونه بالكناية، تمام؟ في بحث الكناية كما مر معكم في البلاغة، ما نقدم شيء بالكناية بعدما نطبق المطلب. الكناية عبارة عن استعمال حقيقي، صح لا؟ أنت تستعمل اللفظ فيما وضع له من معنى، ولكن على مستوى الإرادة الجدية والمدلول التصديقي تريد منه اللازم. يعني أنت تستعمل اللفظ في الملزوم وتريد اللازم، أو تستعمل اللفظ في اللازم وتريد الملزوم. فمثلا إذا قال قائل زيد كثير الرماد، هزيل الفصيل، جبان الكلب، هذه اللي مروا معنا بالبلاغة. واضح؟ هذا إطلاق لللازم أو للملزوم؟ لللازم. هذا أنت تستعمل اللفظ في اللازم وتقصد ماذا؟ وتقصد الملزوم الذي هو الكرم، لأن الكرم في ذاك الزمان لازمه جبن الكلب أن يصبح جبان لأنه بيطير بيجي ضيوف، وكثرة الرماد، وهزال الفصيل. ليش بدي يهزل الفصيل؟ أنا بيعرف تتذكر شيء ممكن. نعم نعم، واضح إن شاء الله. فإذا أنت تستعمل اللفظ فيما وضع له من معنى، ما في مجاز، ولكن المراد الجدي أنك تستعمله في شيء، تستعمل هذا اللفظ في معناه، ولكن لا تريد منه على مستوى الإرادة الجدية نفس المعنى، وإنما تريد اللازم أو تريد الملزوم. تمام؟ هنا في باب استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب نقول هكذا: المولى على مستوى المدلول التصوري ماذا؟ يستعمل الجملة في النسبة الصدورية. على مستوى المدلول التصديقي أيضا يقصد الحكاية، واضح؟ ولكنه ظاهر كلامه أنه يقصد الحكاية عن اللازم، إلا أنه يقصد الحكاية عن الملزوم. كما أنك عندما تقول زيد كثير الرماد، فإنك بهذه الجملة تقصد ظاهر الجملة أنك تقصد الحكاية عن اللازم، مع أنك في الواقع ماذا تقصد الحكاية عن ماذا؟ عن الملزوم الذي هو الكرم. هنا نقول هكذا: الذي يقصد الحكاية عنه المولى بحسب ظاهر الجملة ما هو؟ الإخبار عن إعادة الصلاة. ولكن الذي يريده المولى في هذا المقام ما هو؟ الطلب. لاحظتم؟ يعني المولى ظاهر كلامه على مستوى الإرادة الجدية يا أخوان ما هو؟ قصد الحكاية عن إعادة الصلاة في حال القهقهة. ولكن المراد الجدي للمولى ما هو؟ ملزوم إعادة الصلاة، لأن إعادة الصلاة إنما تكون فيما لو كانت واجبة الإعادة حال القهقهة، فيما لو كانت باطلة، يعني فيما لو كانت القهقهة موجبة للإعادة، أو فيما لو كان المطلوب إعادة الصلاة بعد القهقهة. واضح؟ فالفرق بين هذا الوجه الثاني والوجه الأول أنه في الوجه الثاني شوفي عنا، في عندنا تصرف بمستوى المدلول التصديقي. في الوجه الثاني بالكناية. لا لا لا، على المراد الجدي. بين الوجه الأول والثاني ما في ضأرة بالمراد الاستعمالي يا أخوان، لأن الكناية حقيقة كما هو المعروف، وإن كان في خلاف فيها بالبلاغة أن الكناية حقيقة أو مجاز لفظي. الكناية على ما هو معروف أن الكناية حقيقة، استعمال حقيقي، استعمال اللفظ فيما وضع على غاية ما في الباب، أنه في تصرف في الإرادة الجدية. فالفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني أنه في الوجه الأول العناية الموجودة فقط هي تقييد المخبر عنه فقط، واضح؟ أما العناية الموجودة في الوجه الثاني فهي الكناية، إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. حفظهم؟ في الوجه الأول العناية الموجودة شو هي؟ أن هناك مخبر عنه. طب المخبر عنه من هو؟ هل أي مكلف؟ أو المكلف الخاص؟ شو قلنا؟ المكلف الخاص. شو القرينة على أنه المكلف الخاص؟ صيانة لكلام المولى عن الكذب. في باب الكناية لا، نقول ظاهر الكلام إرادة اللازم، ولكن المراد الجدي هو إرادة الملزوم. ما هي القرينة؟ أن المولى في مقام الطلب. حفظهم؟ وضحت يا أخوان الفرق؟ يعني هناك القرينة واضحة صارت، وهنا القرينة واضحة. تمام؟ الوجه الثالث، الوجه الثالث هو شو بصير؟ بصير مسلك آخر، مسلك آخر في مقابل المسلك الأول الجامع للوجهين الأول والثاني. هذا الوجه الثالث من في يعرف لمن بي من بي لمن بي الأقوال مين ومباني مين بيلبق؟ بس لكم عنوان. الوجه الثالث في مورد الجملة الخبرية في استعمال الجملة في غير ما وضحت له، في استعمال مجازي، يعني عندما يقول المولى أعاد الصلاة في استعمال مجازي، هذا مع ما بيني مين بيلبق بالوضع؟ أحسنت. هذا ما هذا إن أصلا هو هذا البحث، هذا المبنى الثالث لسيد الخوئي، لأن سيد الخوئي يعتقد بنظرية التعهد وأن الموضوع له هو المدلول التصديقي والدلالة التفهيمية اللي بيعبر عنها الاستعمالية. شو بده يطلع معه لما يقول لك المولى أعاد الصلاة؟ لا يوجد استعمال حقيقي، يعني جملة أعاد الصلاة موضوعة للدلالة على النسبة الصدورية، إلا أنها مستعملة في النسبة الإرسالية. من الآخر، ما هي القرينة على ذلك؟ القرينة على المجاز أن المولى في مقام الطلب لا في مقام الإخبار. شفتوا يا أخوان نفس القرينة، واحد من العلماء يأخذها للتصرف في المراد الجدي، واحد من العلماء يأخذها للتصرف في المدلول الاستعمالي، واحد من العلماء يأخذها للتصرف في المخبر عنه، يعني بيحافظ على المراد الجدي بس المخبر عنه في المراد الجدي مش كلهم بعضهم. فإذا الوجه الثالث يقول هكذا: الجملة الخبرية تستعمل في مقام الطلب، فماذا يحصل؟ فتنسلخ عن معناها من رأس وتستعمل في معنى جديد. لاحظتم؟ في معنى جديد، كما أنك عندما تقول جاء أسد يرمي أو رأيت أسدا يرمي، فإن جملة فإن لفظة أسد مستعملة في غير معناها الذي وضعت له، وهي مستعملة في ماذا؟ في معنى آخر غير المعنى الذي وضعت له. كذلك هنا ماذا يحصل؟ هنا نقول أيضا أن جملة أعاد مستعملة في غير المعنى الذي وضعت له. ما هو القرينة على ما هي القرينة على ذلك؟ يقول القرينة أن المولى في مقام الطلاب. واضح؟ فإذا عندنا شو صار؟ وجهات نظر ثلاثة. وجهة النظر الأولى تحافظ على المدلول التصوري للجملة الخبرية والمدلول التصديقي للجملة الخبرية، غاية ما في الباب ماذا تتصرف؟ تتصرف في المخبر عنه فتضيقه. على الوجه الثاني مدلول التصوري محفوظ، إرادة الاستعمالية محفوظة، ولكن على مستوى الإرادة الجدية ظاهر الجملة إرادة الإخبار عن النفس اللازم، ولكن المراد الواقعي هو الإرادة إخبار عن الملزوم، كناية. والثالث استعمال مجازي. أي الوجوه أقرب أيها السيد الشهيد؟ لو صلنا غش المصطفى. يقول السيد شهيد الوجه الأول أقرب. ليه؟ لاحظوا معي في قاعدة، هذه قاعدة استظهارية في باب الظهورات بشكل عام. الأصل بمقتضى الظهور الحالي للمتكلم أنه هناك تطابق بين الدلالات الثلاث، يعني أنه يستعمل اللفظ فيما وضع له، وأنه يستعمله جادا، وأن ما يقوله يريده جدا. شك؟ هذا الأصل في كل متكلم. إذا اضطررنا للخروج عن هذا الأصل فإننا نقتصر في الخروج عن هذا الأصل محافظة على الظهور على أقل الخسائر، إذا صح التعبير الخسائر. يعني أنت إذا دار الأمر عندك، أنت عندك ظاهرة لغوية هذا اللفظ يدل على معنى، وتفسير دلالة هذا اللفظ على المعنى إما أن تأخذها على نحو يكون هناك سلخ لللفظ عن المعنى، فيش بالمدلول التصوري ما بطاله يعني استعمال مجازي، أو سلخ لللفظ عن مراده الجد الأصلي، أو لا يوجد سلخ لللفظ عن مراده الجد الأصلي ولا عن استعماله في معناه، وإنما تغيير في المراد الجدي، تقييد للمراد الجدي، فإن أي واحد من هذه هو أقل المحاذير والأقل خروجا عن الظهور والتطابق. بطبيعة الحال المجاز هو أبعد ما يكون عن الظاهر، لا، لأنك أنت خرجت عن التطابق ما بين الإرادة الاستعمالية والدلالة التصورية، لأن ظاهر المتكلم أنه يستعمل اللفظ فيما وضع له، فالمجاز فيه بعد عن التطابق. الكناية وإن كانت أقرب إلى التطابق بالنسبة للمجاز، إلا أنها أبعد عن التطابق بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لي المحافظة على الإرادة الجدية وأن المراد الجدي هو الفاعل ونفس المدلول المطابق ونفس اللازم، غاية ما في الباب في تصرف في ماذا؟ في شخصية في هذا الفاعل. فالسيد شهيد يقول الأقرب هو الوجه الأول لأن فيه عناية أخف، يعني فيه قرب من المحافظة على المدلول التصوري، المدلول التصديق الأول، المدلول التصديق الثاني، لأنه فيه محافظة تامة، غاية ما في الباب أن التصرف الحاصل فيه في فاعل هذه الجملة فقط، خاصة أن هناك قرينة متصلة تدل على هذا التصرف، وهي أن المولى ماذا يخبر؟ وصونا لإخبار المولى عن الكذب، هذه قرينة متصلة أن المولى في مقام الإخبار. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ نستطيع أن نطبق هذا المرحلة، هذه المرحلة الأولى. القسم الثاني، حدا من الإخوان عنده سؤال إشكال؟ ممنا طبقنا الأوامر الإرشادية؟ نعم، الأوامر الإرشادية. ومهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجاب المادة، يعني صلي يدل على طلب الصلاة وإيجاب الصلاة، المادة هي المتعلق وتصير المادة، مادة الأمر هي متعلق طبعا، هي الواجب. لا، تدل على طلب المادة وإيجاب المادة، على طلب الصلاة وإيجاب الصلاة، يعني طلبها بالطلب الوجوبي، هذا المراد. ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد، فالأمر في قولهم استقبل القبلة بذبيحتك ليس مفاده الطلب والوجوب، لوضوح أن شخصا لو لم يستقبل القبلة بالذبيحة لم يكن آثما، وإنما تحرم عليه الذبيحة فقط. فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكية، وقد يعبر عن ذلك بما بالوجوب الشرطي باعتبار أن الشرط واجب في المشروط. يعني الشرط واجب في المشروط، نعم، باعتبار أن الاستقبال واجب في الذبح، في صحة الذبح. والأمر في اغسل ثوبك من البول ليس مفاده طلب الغسل ووجوب الغسل، لوضوح أنه لو كان الثوب مهترئا وقديما فبعدما تنجس بالبول رميته بحيث لا يصدق إسراف مثلا أو تبذير أو كان ممزقا هكذا، فإنه لا يجب عليك أن تغسل، ترميه ولا تسأل عنه ولا تسأل عنه أيضا، بل الإرشاد إلى نجاسته بالبول وأن مطهره هو الماء. وأمر الطبيب باستعمال الدواء ليس مفاده إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشفاء. بس يا أخوان كإشارة فيما بعد في الكفاية يأتي معكم أن إرشادات المولى على أي نحو، هل هي كإرشادات الطبيب
أو هي لا نحو آخر من الإرشاد مختلف، إذا فيه كلام أو أن المولى له إرشادات كإرشادات الطبيب وله إرشادات أخرى، في بحث هذا.
وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصور الوضعي وهو النسبة الإرسالية، غير أن مدلولها التصديقي الجدي يختلف من مورد إلى
في تصرف الإرادة الجدية فقط.
القسم الثاني ما يدل على الطلب بالعناية، ونقصد به الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، والكلام حولها يقع في مرحلتين: الأولى في تفسير دلالتها على الطلب مع أنها جملة خبرية مدلولها التصوري يشتمل على صدور المادة من الفاعل اللي بيعبر عنها النسبة الصدورية، ومدلولها التصديقي قصد الحكاية. فما هي العناية التي تعمل لإفادة الطلب بها؟
أي عناية؟ أي أساس استفدنا الطلب؟
وفي تصوير هذه العناية وجوه: الأول أن يحافظ على المدلول التصوري نسبة صدورية والتصديق معا، التصديق الثاني أخواني يعني أيضا قصد الحكاية والإخبار، فتكون الجملة إخبارا عن وقوع الفعل من الشخص، غير أن لاحظ شوفون بصير التصرف في المخبر عنه اللي هو الفاعل في الجملة، غير أن الشخص الذي يقصد الحكاية عنه، غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه بماذا؟ بمن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية.
بمن؟
إيه؟
بمن؟
لا بمن. وهذا التقييد ما هي قرينته؟ قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع لا نقل أنباء خارجية. أنا قلت لكم في القرينة اللي هي ورا منا لهذا، يعني قرينة أصل فهم الطلب ما هي؟ أن المولى لنصون كلامه عن الكذب، صون كلام المولى عن الكذب. نعم هي القرينة التي وراء هذه القرينة، يعني بحيث كل منهما تكون دخيلة في الوصول إلى النتيجة طبعا. والوصول إلى الدلالة على الطلب يا أخوان هذا ما بين سيد، لابد أن يكون عبر مدلول التزامي مثل ما شرحنا على الوجه الأول. الثاني أن يحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية أيضا، ولكن يقال إن المقصود حكايته ليس ما هو الظاهر وإنما ملزوم هذا الظاهر، تعبر عنها تعبير فني، ولكن يقال إن المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، بل أمر ملزوم لهذه النسبة الصدورية وهو الطلب من المولى، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد بجملة زيد كثير الرماد على نحو الكناية. فإذا التصرف هنا أين حصل؟ في المراد الجدي. الظاهر أن المراد الجدي كذا، مع أن المراد الجدي الحقيقي شيء آخر ملزوم هذا الكذا. الثالث أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي مجازا، وذلك بأن تستعمل كلمة أعاد أو يعيد في نفس مدلول أعد، أي النسبة الإرسالية، يعني استعمال مجاز من الأول. ولا شك في أن الأقرب من هذه الوجوه هو الأول، لعدم اشتماله على أي عناية سوى التقييد. لماذا؟ لدائرة الإخبار، التقييد للمخبر عنه الذي تتكفل به القرينة المتصلة الحالية. ما هي القرينة المتصلة الحالية؟ هي أن المولى مصون كلامه عن الكذب، وأنه في مقام الإخبار والتشريع، عفوا في مقام التشريع لا مقام الإخبار. واضح إن شاء الله؟ المرحلة الثانية مع مبحث النهي، ويمكن أيضا مع مبحث الفور والتراخي. كل هذه تأتي إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتكلم في 4-5 دقائق، نزاحمكم. إيه راح نتكلم 4-5 دقائق نزاحمكم فيها ككل أربعاء في نفس الموضوع الذي نتحدث عنه، وهو موضوع هدف طالب العلم. ولا بد أن يتصور هدفا، لا بد أن يسعى لتحقيق هذا الهدف بالطرق المناسبة لتحقيق هذا الهدف والطرق الصحيحة. من أهم الأمور المرتبطة بهدف طالب العلم هو أن هذا الطالب يكون ساعيا نحو الحقيقة. هدف طالب العلم هو العلم، هو تحصيل اليقين، هو تحصيل المعرفة، وليس هدف طالب العلم النهائي هو أن يمشي لأجل جو عام، لأجل تأثير جو خاص، لأجل تأثير صديق، لأجل تأثير جماعة كبرت أم صغرت. لا، هدفه الوصول إلى العلم، إلى الحقيقة، إلى الفهم الدقيق بنظره. وعلى هذا الأساس وبهذا الصدد يا أخوان، نحن نؤمن كلنا بأن هناك حقيقة واحدة، ما في حقائق، هناك واقع واحد، وهناك حقيقة واحدة، وهناك مراد نهائي للمولى واحد، وكلنا نحاول أن نكشف عنه، وكلنا نحاول، كل المناهج، كل الطرق، كل الأساليب تحاول الكشف عنه، تحاول الوصول إليه. لا أن الموجود هو عبارة عن أن ما بيدي هو الواقع وما بيدك هو الواقع. نعم، من يقطع بشيء يعتقد أن ما قطع به هو الواقع، ولكن ليس عنده دليل على ذلك، لأنه اعتقاد غير مضمون الحقانية، صح أم لا؟ غير أن يأتي الإمام المعصوم ويقول لا. واضح إن شاء الله. وعلى هذا الأساس، بمقتضى كون طالب العلم ساعيا نحو الحقيقة، ساعيا نحو العلم، ينبغي بأكبر قدر أن يتمتع هذا الطالب بالموضوعية. إيش أقول بأكبر قدر؟ لأن الموضوعية التامة أمر صعب جدا. الموضوعية التامة وعدم التأثر بالمرتكزات القبلية، وعدم التأثر بالمحيط، وعدم التأثر بالعشرة، وعدم التأثر بالأصدقاء، وعدم التأثر بالجو العام الموجود فيه الإنسان، هذا أمر في غاية الصعوبة. الموضوعية أنه عندما يعرض عليه أي مطلب علمي في الفقه، في العقائد، في الأخلاق، في أي باب، أن يعرضه على الموازين بغض النظر من قال هذا المطلب، أحب صاحب القول، لم يحبب صاحب القول، رغب بكلامه، لم يرغب بكلامه. فمرحلة المسائل الشخصية شيء، ومرحلة العلم والمحاكمات العلمية شيء آخر، لأننا طلاب علم، ولسنا نعمل في علمنا في العمل مثلا السياسي أو في العمل العام وما شاكل، وأنا أراعي هذه الخصوصية أو لا لا لا، أنت بعنوان أنك طالب علم تتكلم في الأمور على الضوابط العلمية. هكذا ينبغي أن يكون الطالب حتى يستطيع أن يصل. فإن الطالب لو كان ذكيا ونشيطا ومجدا، غير أنه يتأثر بما حوله من بيئة، من واقع، من مرتكزات قبلية، لا يستطيع الوصول إلى نتائج دقيقة.
فإن هذه البيئة تؤثر عليه وتسلب منه ماذا؟ الموضوعية، تؤثر عليه وتسلب منه الوصول إلى نتائج دقيقة. فمثلا على سبيل المثال احنا نضلنا عم نحكي بالكليات، لو فرضنا أنني أنا مثلا كنت أعيش في بيئة تقف في وجه علم من العلوم كالفلسفة، وأنا لا أعرف عنه شيء، أنا لا أدري عنه شيء، أسمع، فإنني إذا أردت أن أحاكم هذا العلم بناء على هذه المرتكزات، هذا مجاف للصواب وهذا مخالف للموضوعية. أو العكس، يأتي شخص مثلا وعنده مرتكزات عن علم الأصول، هذا علم الأصول ما أدري ماذا، هذا يكثرون الكلام فيه، هذا يكون طالب مثلا يزال في الحلقة الأولى يقول لك متضخم علم الأصول ولا شو هو علم الأصول بلا علم، هذا خلاف الموضوعية، هذا في المسائل البسيطة. فإن هذا الطالب إذا لم يعود نفسه على الموضوعية في معالجة المسائل، صدقوني حتى في معالجة القضايا العامة يتعاطى بهذه الطريقة. وعلى هذا الأساس ينبغي للطالب أن يكون كيسا فطنا، كل واحد منا كيس فطن، والطالب الذي لا يحاول أن يكون موضوعي ويتأطر ضمن فكرة ويعيش، ليش خطأ الإنسان أن يتأطر ضمن فكرة بمعنى أنه يؤمن بها مستدلا عليها، هذا صحيح، ولكن أن يتأطر بها على نحو أنها دليل عقلي آب عن التقييد وآب عن التخصيص ولا ترفع ولا يرفع اليد عنه، فإن الطالب في هذه الحالة لا يكون كيسا فطنا، بل لعله يكون كيس قطن في هذه الحالة. فإذا يكون من أهم الأمور وكثير من الأحيان المشاحنات التي تحصل بين الطلبة في شتى المسائل، في الفقه، في العقائد، في قراءة الأمور العامة، نتيجة لهذه النقطة. أن واحد يأتي ما كيف يقرأ الأمور، يقرأني أنا أو أنا أقرأه، على أي أساس؟ على أساس ما أنا كونته من صورة عنه. أخي من قال أنت؟ ألم يقل هذا الكلام؟ أنت حاكم هذا المطلب الذي ذكره. هناك موازين مشتركة بيننا نحن الطلبة، نعتقد كل منا بوجود حق واحد، حقيقة واحدة، واقع واحد، ونعتقد بأن الواقع لا بيدي ولا بيدك يا شيخ حسان، في بيدك الواقع، غاية ما في أيدينا نحن نحاول الكشف عن الواقع. نعم، القاطع بشيء يعتقد أن مقطوعه هو الواقع، مش أكثر من هيك، في أكثر من هيك. ولذلك فليكن كلامنا وحديثنا ونقاشنا في دائرة ماذا؟ بيان الدليل ورد الدليل، ما أكثر ولا أقل، وما لنا شغل بالأشخاص. الأشخاص، كل إنسان ما لم يثبت بدليل قاطع أنه خرج عن الإيمان هو مؤمن وله حقوق المؤمن. لأنه يا أخوان في طريقة اللي هي طريقة الفصل السابع بعبروا عنه دغري، شو ليش هذا ارتد بيقولوا دغري، بس كيف ارتد وبلش نزل عليه أحكام؟ من قال لك ارتد؟ ليش هذا شيعي؟ من قال لك شيعي يا أخي؟ ما في ضابطة للخروج عن التشيع، موجودة هالضابطة مش موجودة هالضابطة الحصن؟ أو أنه يقال لا، واحد ما عنده فكرة مثل الفكرة الرائجة، أنه هذا شو فهمه دغري، عرفت كيف؟ أخي ما أنت شوف كلامه بالبداية. هذا يا أخوان لعله يكون من عوائق الوصول إلى المراتب العلمية العالية. أنا بقول لكم شيء، والحمد لله رب العالمين.